سوريا. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقشي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقشي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورات الرسول الأعظم في مدينة أراك وسط إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين، وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة والاعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال بهذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابهة المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازر بحق سكان غزة. أعلنت كتائب القسام أنها ستسلم جثث 4 أسرى للاحتلال الليلة بالتزامن مع إفراج الكيان عن دفعة الأسرى التي تعمدت تأخير إطلاق سراحهم. وشددت حركة حماس على أن عملية التبادل ستنجز بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ، مضيفة أن العملية ستتم دون مراسم خاصة لتفادي ذرائع الاحتلال. هذا وأكدت حركة حماس عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق رغم جاهزيتها لإتمامه، فيما قال مسؤولون بالاحتلال أن أطرافا بالكيان أوصت نتنياهو ببذل الجهود لاستنفاد مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى. وحول عملية تسليم كتاب القسام جثث الأسرى الاحتلال في مقابل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، نستمع للإعلامي محمد أبو عبيد حول هذا الموضوع.
عن عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين، من المفترض أو حسب ما صرحت كتائب القسام قبل قليل عبر التغريدة من قبل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه سيتم تسليم اليوم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين الصهاينة الذين هم بحوزة المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر، ومن ثم إلى الجانب المصري، والجانب المصري سيسلم هؤلاء الجثامين الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي. هذه العملية، عملية التسليم للجثامين، ستتم دون أي مراسم من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ستتم بشكل متزامن مع تسليم الجثامين والأسرى الإسرائيليين، سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية في ساعات الليل، من المفترض أو من المتوقع عند الساعة 11 من مساء هذا اليوم أو بعد ساعات من الساعة 11 من مساء هذا اليوم سيتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، حسب التصريحات والمصادر الإعلامية التي تتحدث عن عملية التبادل المتزامنة التي سوف تحدث اليوم في إتمام المرحلة الأولى من عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. إلى ذلك استشهد مدنيان جراء انفجار مخلفات لجيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن ارتفاع حالات الوفاة بين أطفال غزة بسبب موجة البرد والصقيع التي تعصف بخيام النازحين.
أنا أتواجد هنا داخل قسم عناية وحضانات الأطفال في مجمع ناصر الطبي لتفقد ورصد حالات الأطفال الذين ماتوا بسبب موجة البرد والصقيع التي تعصف بهذه الخيام وسكانها خلال الأيام الماضية. 6 من حالات الأطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، وفاة لهؤلاء الأطفال. الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك. الله يرضى عليك.
دكتور أسعد، أخصائي طب الأطفال، لو تحدثنا يعني عن حالة البرد والصقيع وموجة البرد اللي عصفت في هذول الأطفال وقتلت منهم 6 حالات حتى هذه اللحظة.
نعم والله، في الفترة الأخيرة كانت في موجة برد شديدة خالص، واستقبلنا عدد مش بسيط من حالات الهبوط في درجة الحرارة، وفي بعض الأطفال أو يعني عدد لا بأس فيه، يعني تقريبا 6 حالات تم وفاتهم بسبب اللي هو نقص درجة الحرارة.
في ظل يعني الانهيار للمنظومة الصحية والواقع الصحي، قادرين كقسم حضانة تقدموا للخدمات هاي؟
والله في صعوبات بتواجهنا، وأهم الصعوبات هذه هي يعني عدم توفير السبلاي يعني أو الأشياء اللازمة للعمل الصحي من أجهزة وأدوية. والمعضلة الكبرى هي انقطاع التيار الكهربي الذي يهددنا دائما، يعني في تهديد بانقطاع التيار الكهربي.
إذن هؤلاء الأطفال ما زالوا يموتون جوعا وبردا وقهرا بسبب المعاناة الإنسانية ومماطلة الجيش الإسرائيلي وتعنته في إدخال خيام جديدة وكرفانات ومنازل متنقلة لهذه العوائل التي تعصف بهم موجات البرد والرياح داخل خيامهم الممزقة والمهترئة والتي عاشوا بها طوال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
شرعت قوات الاحتلال بعمليات حفر عميقة عند المداخل المؤدية إلى مخيم جنين بهدف تشديد الحصار ومنع عودة النازحين. مصادر محلية أشارت إلى ملء جنود الكيان الحفر بالخرسانة المسلحة مع وضع مولدات كهربائية بجانبها، لافتة إلى وضع أسلاك شائكة في مناطق بمحيط المخيم. ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم جنين لأكثر من شهر، والذي تخلله استشهاد 25 مدنيا واعتقال العشرات، فضلا عن قطع خدمات الماء والكهرباء وتجديف الطرق وتهجير الأهالي. وفي قلقيلية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن كيان الاحتلال لديه خطة واحدة فقط، هي تهجير الشعب الفلسطيني. ووصف البرغوثي ما يحدث في الضفة الغربية بأنها حرب إبادة واستكمال لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى المشروع المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب بضم الضفة وبسط الاحتلال سيطرته عليها. البرغوثي لفت إلى رغبة الكيان الغاصب بالانتقال في صراعه مع الفلسطينيين إلى مرحلة التطهير العرقي، مشددا على عدم توقف الحرب الصهيونية بعد نقل الاحتلال دباباته وآلياته من قطاع غزة إلى مدن الضفة لمواصلة مشروعه. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع وفقا لانتهاكات ممنهجة للاحتلال. هيئة شؤون الأسرة وصفت أوضاع المعتقلين بهذا السجن بالسيئة، مضيفة أن حدتها ازدادت بعد حرب الإبادة على قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى معاناة المعتقلين من البرد الشديد مع قلة الأغطية والملابس الشتوية، لافتة إلى منع الكيان إغلاق الشبابيك بالإضافة إلى سوء الأطعمة المقدمة للمعتقلين كما ونوعا. ومنذ حرب الإبادة تدهورت الأوضاع في سجون الاحتلال، حيث تصاعدت عمليات التنكيل بالأسرى الفلسطينيين. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة لمسيرة للاحتلال استهدفت إحدى المركبات على طريق الهرمل القصر في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ويأتي ذلك غداة اعتداء مماثل لوحدات الكيان على بلدة جنتا في قضاء بعلبك أدى إلى استشهاد وإصابة عدة أشخاص، وتواصل قوات الاحتلال انتهاكها اتفاق وقف العدوان على لبنان عبر اعتداءات وغارات متواصلة على أهل الجنوب والبقاع، إضافة إلى إبقاء وحداته بخمس نقاط لبنانية ورفضه الانسحاب منها. وللمزيد من التفاصيل بشأن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين.
في آخر المعلومات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على طريق بلدة القصر الهرمل في البقاع اللبناني، أدت هذه الغارة من إحدى المسيرات إلى سقوط شهيد وجرح آخر تبعا للمعلومات الأولية التي أوردتها غرفة طوارئ وزارة الصحة اللبنانية. سبق هذا العدوان تحليق مكثف للطيران الحربي وأيضا للطيران المسير في وقت كانت بعض وحدات جنود الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار من موقع حدب البستان باتجاه بعض الفرق الصحفية التي كانت تجول في بعض القرى وخاصة علمة وعيت الشعب. هذا في الشأن الميداني في وقت لا زالت جلسة مجلس النواب قائمة، من المتوقع أن تنتهي يعني هذا اليوم بنيل حكومة نواف سلام الثقة على البيان الوزاري بعد يومين من النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان والتي تمحور معظمها حول الإصلاحات الإدارية والقضائية ومعالجة الملفات الاقتصادية وأيضا ملف إعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 سيما المتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر وكيف ستتصدى الحكومة من خلال علاقاتها أو الاتصال بالدول الراعية والضامنة للجم الاحتلال الإسرائيلي.
قتل شخص وأصيب آخرون برصاص عناصر الأمن السوري بعد قمع القوات الأمنية متظاهرين في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن عناصر الأمن فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي باتجاه المحتجين، مشيرة إلى التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة لاعتقال مطلوبين من النظام السابق. وكان رئيس السلطة الحالية أبو محمد الجولاني زعم بتصريحات سابقة أنه يتعهد بتوفير الحماية لكافة الطوائف والأعراق في البلاد. يذكر أن محافظات سوريا شهدت اعتداءات وعمليات تنكيل وحشية من قبل جماعات مسلحة على الأقليات ما أدى إلى مقتل العشرات. قتل شخصان وأصيب آخرون أثر غارات الاحتلال استهدفت نقاطا عسكرية في ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. وذكرت مصادر سورية أن القصف الجوي للاحتلال جاء بالتزامن مع توغل قواته البرية داخل الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، لافتة إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء ريف الدرع الغربي والقنيطرة. ومن جهته ادعى وزير حرب الكيان الغاصب إسرائيل كاتس أن الاعتداءات الأخيرة على سوريا تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب البلاد. للمزيد حول اعتداءات الاحتلال في سوريا نتوقف وهذا التقرير.
كوضوح الشمس أطماع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا واضحة ولا يحاول حتى أن يخفيها، مستغلا صمت الحكومة الجديدة في دمشق وتغاضيها عن جرائمه. وفي آخر التطورات استهدف طيران الاحتلال بأربع ضربات مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، كما استهدف مقرا آخر في بلدة إزرع بمحافظة درعا جنوبية سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل لم يتم تحديد هويتهما وإصابة آخرين وفق ما أفاد المرصد السوري. وتزامنت الغارات مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ريف درعا الغربي وفي محافظة القنيطرة المجاورة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوغل بري داخل الأراضي السورية، حيث عبر من قرية صيد الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، وتقدمت آليات جيش الاحتلال باتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي وقرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية في أوسع عملية توغل جنوبية سوريا منذ تسلم السلطات الجديدة أمور البلاد. من جهته برر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه قائلا إنه هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومنشآت تحتوي على أسلحة لأنها تهدد تل أبيب. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن التحركات الأخيرة تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب سوريا، وتأتي هذه التطورات الميدانية في ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، حيث كان من أهم مخرجاته المطالبة بانسحاب الكيان الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.
قتل أكثر من 40 شخصا وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة عسكرية قرب منطقة عسكرية في أم درمان العاصمة السودانية الخرطوم. وأكدت هيئة الإعلام الحكومية أن قائدا كبيرا كان على متن الطائرة نفسها لقي حتفه بالحادث، فيما لم توضح قيادة الجيش أسباب الحادث. ومن جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن جهود البحث عن ضحايا تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، مضيفة أن الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان إلى إحدى المستشفيات القريبة. كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي الكرام. أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتاب القسام تسلم الليلة جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. ومقتل شخص وإصابة آخرين خلال تظاهرة بمدينة قرداحة في محافظة اللاذقية السورية. مستمعي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم. أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي. هل حسمت قضية تبادل الأسرى؟ وماذا في جعبة المبعوث الأمريكي للمنطقة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا؟ وما رؤية الكيان لمستقبل الحدود؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية؟ وما الذي تعاكسه على واقع قوى المقاومة؟ إذن الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام. ليس بالجديد أن ترسم الغارات الليلية وتوغلات آليات الاحتلال جنوب سوريا بالنار خطوط رؤية الكيان لمستقبل المنطقة، بانتظار أن تختبر الحكومة التي ينتظر أن تولد خلال أيام حدود الاستعداد الأمريكي لحماية الحكومة، ومعها شرعية الحكم الجديد ورئيسه من مواجهة الطريق المسدود. على المقلب الفلسطيني مستمعين الأكارم، وفيما يدور الحديث عن انفراجة لأزمة تبادل الأسرى بين حماس وكذلك كيان الاحتلال، يستعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف قريبا لبدء جولة إقليمية جديدة تشمل إلى جانب كيان الاحتلال كلا من مصر والسعودية وقطر والإمارات، تحت عنوان واضح ومتماهن تماما مع الموقف الصهيوني: البحث في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والمفترض أن تنتهي نظريا في الأول من آذار المقبل. مواقف فيتكوف السابقة لزيارته لم ترد أي إشارات في شأن المرحلة الثانية، مما يعني أن تهديدات الاحتلال بالعودة إلى الحرب ليست للتهويل فحسب، بل فيها من الإشارات الدالة على نيات ابتدائية للعودة إلى القتال وإن بالتدريج في حال لم تحقق التهديدات أهدافها. تماهي العدو على مستوى جبهة غزة يقابله إرباك على مستوى جبهة الشمال، حيث المستوطنون في حالة إرباك وخوف بعد دعوتهم الحكومة العودة إلى مستوطناتهم ابتداء من أول آذار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مع إعلان حكومة العدو عن عودة المستوطنين إلى الشمال في بداية شهر آذار، قابل هؤلاء القرار بحالة من الإرباك والتردد والخوف من المستقبل في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالمستوطنات الحدودية وعدم الوضوح حيال الوضع الأمني على الحدود، مع عجز الاحتلال عن التخلص من حزب الله، وفي ظل الشكوك الكبيرة لدى المستوطنين حول جدية الحكومة في إيلاء الاهتمام الكافي بالشمال وإعادة ترميمه بعد الحرب بشكل يشجع المستوطنين على العودة.
لقد غادرنا منذ عام وأربعة أشهر وقد تحول المنزل إلى خراب. من الصعب أن أرى منزلي الذي كان مشروع حياتي ويجب أن أبنيه من جديد، فهذا الأمر يمثل تحديا وهو مرهق، فلا يوجد لدي منزل أعود إليه. عندما ندخل إلى المنارة ليلا فإن كل شيء مظلم والأبنية مدمرة، ونحن كنا نتوقع أن تساعدنا الدولة، فهناك أبنية مدمرة والخشية كبيرة جدا من أن لا تفي الحكومة بالتزاماتها. الحكومة أقوى مني ومن أبنائي وقد أجبرونا على العودة. نحن السكان نسقط بين المقاعد بين الحكومة والمحكمة العليا، ونحن لا نوافق على ذلك، وأبناؤنا لا يختلفون عن سكان الوسط وحتى عن أبناء المستوطنات القريبة. لقد خرجنا من هنا مع حقيبة واحدة وعدنا على أمل أن نعيش، وأن لا يكون هناك خوف لأجيال في كريات شمونة، وأن لا يعيش أبناؤنا مع الجراحات التي عشناها.
لقد قدمنا اعتراضا، ونحن نعتقد أن أول آذار هو تاريخ حددته الحكومة هدفا للعودة إلى الشمال، وهي تحاول إعادة السكان بكل ثمن، ونحن نتحدث عن 10 أيام قبل بدء العام الدراسي، ويجب إعطاء المخصصات لكل من يريد البقاء خارج كريات شموني، وهذا أمر مشروع. نحن رأينا ما فعله الجيش الإسرائيلي من تدمير في القرى اللبنانية، والسؤال هو ما الذي سيحصل عندما ننسحب من هناك؟
مقابل ذلك كشف إعلام العدو أن المناقشات داخل أجهزة الاحتلال المختلفة خلصت إلى أن حزب الله سيعود للعمليات ضد المواقع التي لا يزال جيش الاحتلال يحتلها في جنوب لبنان، وهو يعطي الحكومة اللبنانية الفرصة الآن لإنجاز هذا الأمر.
نحن نقول أنه في عدة نقاشات جرت مؤخرا كان التقدير أن حزب الله في مرحلة معينة سيقرر استهداف هذه المواقع أو محاولة القيام بأحداث معينة حول هذه المواقع، وهو يترك الأمر للحكومة اللبنانية لإخراج إسرائيل من هذه المواقع. لكن الافتراض وفق النقاشات الإسرائيلية أن هذا الأمر لن يستمر للأبد، وفي مرحلة معينة سيحاول حزب الله استهداف المواقع، ولا أحد يعرف متى يمكن أن يحصل ذلك.
إعلام العدو أكد أن احتلال تل أبيب لخمسة مواقع في جنوب لبنان جاء بموافقة أمريكية، وأن واشنطن تعطي إسرائيل حرية العمل لاستهداف ما تريده داخل لبنان.
أشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، ولمزيد من التفاصيل إذا حديثنا حول الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحيتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الفاضل. يدور الحديث دكتور اليوم عن انفراج في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والعدو، حيث كان الاحتلال رفض مؤخرا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق المقاومة سراح 4 أسرى للعدو. ماذا في لجوء الاحتلال إلى التلويح بورقة الأسرى، خاصة قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
حقيقة العدو يريد أن يضغط فقط ليقول لأهل الأسرى أو الرهائن أو للعدو لشعبه، يعني شعبه الصهيوني المحتل، بأنه هو يعني مصلحة الكيان الإسرائيلي فوق كل اعتبار. يعني هذه الورقة يستعملها فقط لهذه الغاية، وهو يعرف بالنتيجة بأن المقاومة هي من يملك أوراق الحل وأوراق الربط وأوراق يعني إطلاق سراح الرهائن الموجودين لديه، يعني وهو لا مفر من هذه عملية التبادل. يريد أن يعني يظهر أمام مجتمعه الصهيوني بأنه ما زال قوي وما زال ينور، وهو يريد أن يقوم ببعض الأعمال التي تخدم الكيان الصهيوني وما إلى ذلك يعني. ولكن بعدما شاهدنا من يعني إطلاق لصراحة الصهاينة الذين كانوا أسرى لدى حماس في غزة، وهذه المشاهد وكيف يتعامل حماس مع الأسرى الرهائن الإسرائيليين، يعني انكشف هذا العدو وبان الفرق بين كيف يتعامل هو مع الأسرى الفلسطينيين المكبلين المحتجزين في غرف انفرادية لسنوات وما إلى ذلك، وكيف يتعامل المقاومون في غزة مع الأسرى، وكيف يقوم الأسير بتقبيل جبين المقاومين يعني. وهذا دليل على الفرق بين حضارة هذا المجتمع وحضارة مجتمعنا يعني. فكل ما هنالك هناك بعض المراوغة من قبل العدو الصهيوني، ولكن النتيجة معروفة، سيرضخ هذا العدو لما تراه حماس في موضوع تبادل الأسرى.
نعم، في الوقت الذي يتماهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية. هل من مقاربة دكتور بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة الغربية اليوم؟
حقيقة يعني للأسف إن الصمت العربي، يعني أنا أخجل أن أقول العربي يعني للأسف، هذا الصمت وهذا التباهي مع الصهيوني هو ما جعل هذا العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني وعلى وإلى ذلك يعني. هذا أكيد، ولكن يريد أن يقضي على شيء اسمه مقاومة في الضفة الغربية، وكأنه تعلم مما جرى في غزة بأنه يريد أن يقضي على مقاومة في مهدي يا في جنين وفي طول كرم وفي أي منطقة يعتقد بأن هناك يعني مقاومة أو فكرة مقاومة بها، يقوم بضربها ويعني جعلها منطقة محروقة يعني، والقضاء على كل المنازل والبيوت حتى لا يبقى يرفع راية المقاومة. وكأنه أيضا أعود وأكرر، لا يستفيد من الدروس السابقة بأن هذه المقاومة هي متجذرة في المجتمع، وعند الأولاد يولدون مقاومين يعني، وعند العجز وعند الشباب وعند النساء وعند كل الشعب الفلسطيني يعني، كل هذا الشعب سيقاوم بما أتيح له من قوة هذا الإحتلال. الإحتلال يريد أن يقف الغربية إذا أمكنه ذلك، وهو يعرف بأن هناك المقاومات أو يعني المخيمات مثل جنين أو طول كرم وما إلى ذلك، هذه المخيمات يوجد أن يقضي على هذه المقاومة كي يعني يذهب سموتريتش بمشروعه أي احتلال الضفة الغربية يهدى والسامرة ضمها إلى الكيان الصهيوني بالكامل. ولكن نرى بأن حدود الشاسعة الموجودة بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية يعني، ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف.
نعم، نحن أمام مرحلة وجولة جديدة للمبعوث الأمريكي فيتكوف الخاص للمنطقة، طبعا تشمل إلى جانب الكيان كلا من مصر والسعودية وقطر والإمارات، وهناك تلميح من واشنطن بتمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة دكتور؟
يعني للأسف يجب أن تصحح السؤال وتقول ماذا في جعبة الأمريكي. الإسرائيلي يأتي إلى هنا ليخدم إسرائيل ويخدم الكيان الصهيوني، يأتي يعني ليقنع بعض الدول لا أريد أن أقول الخانعة، ولكن بعض الدول التي تخاف من العصف الأمريكية وتنتظر المساعدات الأمريكية ولا تتكل على قدراتها ولا وعلى شعبها وعلى مواردها الطبيعية. فهذه الدول وهذه الشعوب أو هذه الأنظمة إذا صح التعبير، هذه الأنظمة تنتظر المبعوث الإسرائيلي الأمريكي كي يأتي ويفرض شروطه، أو ليأتي ولا يعني ليستمعوا إلى ماذا تريد أمريكا حتى يتماهوا مع الطلب الأمريكي، لأن هذه الدول أثبتت منذ عشرات السنين وبالأخص منذ سنة وأربعة حرب منذ 7 أكتوبر 2003 طوعا، وهي خاضعة للإرادة الولايات المتحدة الأمريكية بما خص إسرائيل. هذا الكيان الصهيوني يعني عندما يريد أن شيء من هذه الدول، يأتي المبعوث الأمريكي ليصوغ هذا الشيء ويصوغ هذه الأفكار الصهيونية والإسرائيلية على هذه الدول. هو يأتي فقط يعني ليمرر المشاريع الصهيونية وما إلى ذلك، ومن الممكن بأنه ماذا لا يعتقد بموضوع تهجير أهل غزة وما إلى ذلك يعني، مع أنه تجمد هذا الموضوع نوعا ما، ولكن من الممكن أن يكون هناك محاولات مع هذه الأنظمة على مستوى الأردن أو مصر أو السعودية في حال موضوع فكرة تهجير الغزاويين، والتي أصبحت يعني بالنسبة للفلسطينيين أصلا حياتهم، ولكن وهم بالأكيد لن يتخلوا عن أرضهم بهذه السهولة.
نعم، ومجددا سوريا في دائرة الاستهداف دكتور، يعني الجنوب السوري تعرض لغارات وتوغلات من جانب العدو بعد تصريحات لرئيس الوزراء، رئيس وزراء الاحتلال تشير بوضوح إلى فكرة التقسيم. ماذا في أبعاد التوجه على مستوى الساحة السورية؟
يعني الجبهة السورية لم تهدأ لتعود وتشتعل. الكيان الصهيوني ما زال في أطماعه أن يسيطر على سيطر حتى على العاصمة دمشق يعني. وللأسف يعني النظام السوري يعني كان يتهم فيما قبل بأن هذا النظام السوري السابق يعني باع الجولان، ولكن يعني نرى الآن بأن كل سوريا قد بيعت يعني للمشروع الأمريكي الصهيوني. يعني هناك يعني وقوف بوجه هذا الاحتلال، الاحتلال الإسرائيلي للقدس وما إلى ذلك، ولكن هناك السياسة السورية وسيارة النظام السوري الجديد. يعني نرى بأن هناك لا مبالاة المسيطر على الحكم، نحن ليس بوارد أن نحارب أو نقاتل أي دولة وبالأخص الكيان الصهيوني. إسرائيل نعم تريد أن تسيطر على مواقع في سوريا، وهذه ما شاهدناه بالأمس واليوم سنشاهده من فترة إلى أخرى في حال التمدد الكيان الصهيوني. ولقد صرح يعني ترامب صرح منذ فترة وقال يعني، وللأسف هذه الدول المجاورة لم يصرح أحد أن يرد فقط على ترامب عندما يقول ترامب بأن هذه الدولة هي صغيرة جدا بالنسبة للشرق الأوسط والدول المحيطة بها، وهو من المؤكد يقصد مصر وسوريا والأردن في باب الأول، لأن هذه الدول هي دول شعبية ويجب أن تتوسع لأنها قليلة. لم نجد هذه الدول أي رئيس منها يوقف ويقول إنك أيها الرئيس الولايات المتحدة والأمريكية أنت مخطئ، وعلى كيف تريد أن تتوسع أو الأردن أنت مخطئ، ولم نسمع بهذا. فلم نسمع أحد رد على إسرائيل تريد أن تتوسع، نعم، وهي تنفذ ما قاله ترامب منذ فترة بموضوع التوسع. للأسف يعني للأسف عندما يقوم بعض الوطنيين وبعض الناس المخلصين في اليمن نرى عاصفة الحزم وتريد مصر أن تشارك والأردن تشارك والسودان البلد المريض يريد أن يشارك في عاصفة الحزم ضد اليمن، بينما عندما ويشاركون بمئة وثمانين طائرة وحوالي 80,000 مقاتل وما إلى ذلك، وتقوم النخوة العربية يعني. ولكن عندما يسقط 25,000 شهيد وجريح في لبنان، وعندما يسقط أكثر يعني حوالي 50,000 شهيد في غزة بينهم 17,000 طفل وبينهم 12,000 امرأة بينهم 2,000 امرأة حامل يسقطون، لا نرى هذه النخوة موجودة ولا نرى لا عاصفة ولا عواصف للحزم للأسف.
نعم، وإلى لبنان دكتور، أيضا في سؤالي الأخير، يعني لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل من مؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ يعني المقاومة من جهتها حددت خطواتها في حالة عدم الانسحاب، المستوى الرسمي ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية، ما التوقعات بهذا الصدد؟ هل ستحسم أو تحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
يعني كما يقال في الإنجليزي في الإنجليزية give peace a chance، يعني أنه نعطي أشخاص الذين يدعون بالمجتمع الدولي وموضوع الدبلوماسية فلنستعمل الدبلوماسية لحل أمورنا والقرارات الدولية وما إلى ذلك. فكما يقال هنا مثل باللبنان الحق الكذاب على مداره، ونحن نلحقهم إلى ما هم يشاءون. نتمنى كمجتمع مقاومة وكثنائي وكمجتمع مقاوم يعني أن تنجح الطرق الدبلوماسية، معنا نحن نعرف النتيجة سلف يعني، ولكن حتى لا يقولون لماذا لم تعطوا الدبلوماسية فرصة، وإننا نستطيع أن نضغط بقاطع ولي على المستوى الأوروبي والأمريكي وما إلى ذلك، أن نسحب الإسرائيليين من دون أن نستعمل الضغط المقاومة والشعب وما إلى ذلك. نعم المقاومة ستعطي فرصة لمن يدعون أو من يعني وللحكم الجديد في لبنان، يعني من الرئيس الجمهورية فقط رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة الجديدة، ستعطيهم الفرصة ليقوموا بخطواتهم الدبلوماسية وطيم الدبلوماسية لنرى إلى أين سيصلون في هذه الضغوط. ولكن المقاومة كما شاهدنا هي متجذرة، هي باقية هي مستمرة، وهناك مجتمع للمقاومة على كل المستويات، ليس فقط الشيعية، يعني مجتمع الدرزي والمسيحي والسني وما إلى ذلك. المقاومة متجذرة في هذا المجتمع، وما شاهدناه من يعني مليون شخص زحفوا في 23 شباط يؤكدون بأن هذه المقاومة مستمرة، وإنما قبل 23 شباط هو ليس كما بعد 23 شباط. فلنعطي فرصة لهؤلاء الذين بالقرارات الدولية والمجتمع الدولي ومن العشرة.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج في جولة أخبارنا في فلسطين اليوم وتقاريرنا. أحبتنا الأكارم، استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب متأثرا بإصاباته الحرجة بالرصاص الحي في الصدر، وأصابت 7 فلسطينيين بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص وفلسطيني نتيجة السقوط، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بينهم رضيع عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة والقنابل الصوتية والدخانية السامة والمسيلة للدموع في اتجاه الفلسطينيين في محيط المقبرة الغربية في شارع الجامعة. وأشارت مصادر محلية إلى أن طواقم الهلال الأحمر وأطفائية بلدية نابلس قامت بإخلاء رياض الأطفال. كانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس للمرة الثالثة منذ ساعات صباح الثلاثاء وانتشرت في محيط المقبرة الغربية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على حرمة المقبرة وهدموا عددا من القبور، كما وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية أيضا من المدينة وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والدخانية السامة على محيط مخيم عسكر، الأمر الذي أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه. على صعيد القدس مستمعينا مستمعاتنا، مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأت قوات الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية وقمعية متشددة على المدينة المقدسة، محولة أحياءها وشوارعها إلى ثكنة عسكرية، حيث كثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية من نصب الحواجز العسكرية والأمنية في شوارع المدينة، كما شددت الخناقة على المقدسيين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك في إطار استعداداتها لشهر رمضان في العاصمة المحتلة. وعملت قوات الاحتلال بالتعاون مع أجهزتها الاستخباراتية على تشديد قبضتها الأمنية وتقييد حركة المقدسيين، حيث قامت بإبعاد عدد من الفلسطينيين عن المدينة، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي قال إن الإجراءات من قبل الاحتلال في مدينة القدس تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المقدسيين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الهدمي أن الاحتلال يعمل جاهدا على منع أي مظاهر للوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال فرض قيود عسكرية ونصب الحواجز الأمنية وأصدار قرارات إبعاد عن الأقصى بحق العديد من النشطاء والمرابطين. ودعا الهدمي أبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال التي تسعى إلى فرض واقع جديد، مؤكدا أن إرادة المقدسيين ستظل صامدة في وجه جميع محاولات التهويد. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث أكثر من ثلاثة عقود مضت وأجمل الأمهات على عهدهن للمقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمى. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وبات لنا مع شباط فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع. أكثر من ثلاثة عقود مضت على تشييع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شباط اليوم يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم. سيد شهداء الأمة شهيدا فداء للوطن وفلسطين. والنبض ذاته في قلوبهن لم يتبدل، لم يتغير ولم يتخلف.
أشياء السيد عباس وشفنا في ناس كتير، بس أكيد مش مثل هلأ. وشتاء وكان كتير في شو اسمه تلج، يعني كانت وقت التشييع كانت تلج بحدود علو المترين، وكان في ناس كتير
من أهل البقاع من عوائل الشهداء. يرحم روحه السيد عباس الموسوي، سيد كأنه نفس الوجع، نفس الوجع، ونحن جايين على عهد.
هو السيد عباس روح واحد السيد حسن، وكلنا إن شاء الله على طريقهم وعلى خطهم، ونحن جايين هلأ نعاهده ونضلنا على مسيرته بإذن الله.
الموقف سلاح عوائل هي اليوم الأجمل من أمهات صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
فقدنا لسماحة السيد، هو جدد فينا، يعني فينا نقول كمان الحزن والألم اللي اعتصر قلوبنا عند فقد لزوج الشهيد، لكن هذا ما بيعني انتصارنا وانهزامنا، بالعكس هذا أعطانا دفع وأعطانا قوة عطاء إن شاء الله أكثر فأكثر.
يعني نحن كل عيالنا وأموالنا وبيوتنا مثل ما هو السيد كان ما بيحب نقول إنه فدا فدا، بس فدا وفدا هيدا النهج وهيدا المقاومة،
وإن شاء الله حنربي جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويوصل لبغنية. يعني هيدا المسير ما بيوقف عند الشهادة أو النهج، يعني إذا السيد راح نحن منكفي من بعد، السيد عايش بقلوبنا إن شاء الله.
وعلى العهد باقونا أمهات وأبناء وأحفاد، واسم السيد نصر الله سيبقى على جبين أشرف الناس.
نعم، تحية طيبة وشكر للزميلة رايا فرحات على تقريرها التي استمعنا إليه في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا. في لبنان أيضا أحبتنا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء مصباح الأمة ومجدها وفخرها. تواصلت أعراس النصر في قرى منطقة جبل عامل الثانية، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد عيسى إبراهيم جواد في بلدة تول الجنوبية. وبعد المراسم التكريمية وأداء القسم والصلاة، جاب النعش شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها، حيث وري الجسد الطاهر في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. مشهد التشيعات انسحب على بلدة حروف التي ودعت ابنها السعيد محمد عبد الله سهيل عياش مراسم تكريمية، قسم وتجديد عهد، فصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق الموكب المبارك ليجوب شوارع البلدة محاطا بالقبضات المرفوعة. وعلى وقع الشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة، وصل الجثمان الطاهر إلى جبانة حاروف، حيث توسد تراب الوطن الذي أحب وافتداه بالروح.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. إلى إيران مستمعينا الأفاضل، حيث نفذت القوات المسلحة الإيرانية مناورات ذو الفقار المشتركة، ووجهت من خلالها رسالة جهوزية للتصدي لأي تهديد على مختلف الجبهات. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
في عرض عسكري ضخم يجمع بين القوة والابتكار، نفذ الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار التي استعرض فيها القدرات الدفاعية والهجومية على نطاق واسع يمتد من خليج عمان إلى المحيط الهندي. شهدت المناورات استخدام أسلحة متطورة وتكتيكية حديثة تعكس الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
الهدف من هذه المناورات اختبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة وضعها قادة شباب من قواتنا المسلحة، إلى جانب اختبار أسلحة جديدة تم الكشف عنها حديثا كما نفعل كل عام. كما أن قواتنا المسلحة ستختبر جهوزيتها وتعزز التنسيق بينها في كافة المجالات.
مناورات ذو الفقار لهذا العام حملت مفاجآت عسكرية، أبرزها الظهور الأول للمقاتلة ياك 130 في عملية اشتباك جوي، إلى جانب تنفيذ هجمات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة متطورة. تم اختبار صواريخ كروز بعيدة المدى وتفعيل أنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل منظومات العدو الافتراضي، إضافة إلى استعراض قدرات الدفاع الجوي لاعتراض مختلف التهديدات الجوية. الجيش الإيراني أكد أن هذه التدريبات تعزز التنسيق بين مختلف الوحدات وتثبت الجهوزية القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية.
قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها من حرس وجيش وبسيج وبقية التشكيلات تعلن اليوم أنها على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات جوية وبرية وبحرية ومن أي نوع كانت، وقطع يد أي عدو يتجرأ علينا.
هذه المناورات وما سبقها ليست مجرد تدريبات عسكرية، بل تمثل رسالة قوة واضحة في توقيت حساس تؤكد فيه إيران أنها قادرة على تأمين حدودها ومياهها والتصدي لأي تهديد محتمل، كما أنها تعكس التطور المستمر لصناعاتها العسكرية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أفاد تقرير لجمعية رؤساء الجامعات في الكيان بإبلاغ باحثين صهاينة مئات حالات المقاطعة الأكاديمية، وكذلك الصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية خلال الأشهر القليلة الماضية. ذكر التقرير أنه منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي جرى تقديم 200 شكوى إلى الجمعية، بينما جرى تقديم 300 شكوى أخرى في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر عام 2023 وإلى 7 أكتوبر عام 2024. وأشار التقرير إلى أن التعاون المؤسسي مع الجامعات في الخارج شهد انخفاضا كبيرا، ففي إسبانيا على سبيل المثال توقف التعاون بصورة شبه كاملة، كما أعلنت جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا أنها أنهت تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات في الكيان. كما وأضاف التقرير بأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالصعوبة المتزايدة في نشر الأوراق العلمية في المجلات والكتب، إذ تمتنع المجلات العلمية عن نشر مقالات لباحثين في الجامعات العبرية، في حين يرفض الباحثون في الخارج إجراء مراجعات للمقالات التي يقدمها الباحثون الصهاينة. كما ويؤدي هذا الاتجاه أيضا إلى انخفاض التمويل من مؤسسات الأبحاث في الخارج، بحيث أن الباحثين في الخارج كانوا في بعض الأحيان يطلبون إلى زملائهم في جامعات الكيان مغادرة اتحادات الأبحاث الدولية بسبب خوفهم من تضرر منح أبحاثهم وفق التقرير. وجاء أيضا في التقرير مستمعينا الأكارم أن هناك حالات متعددة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية للمقاطعة، معربين عن نياتهم صراحة ومدفوعين بحسابات سياسية صريحة. كما وذكر التقرير أن الاحتجاجات الأكاديمية ضد الكيان أو الاحتجاجات الأكاديمية ضد الكيان خلال الأشهر الأولى من الحرب كانت تتضمن في الأساس مظاهرات طلابية، أما الآن فإن المقاطعات تنبع في الأساس من المؤسسات نفسها وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بحيث كانت أغلبية الشكاوى المقدمة إلى المجلس تتعلق بمؤسسات في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم، وقد نصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام نشكر جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد الذي كان معنا. كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المجتمع الإنساني بين الصراع والحوار. يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا.